السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، ألا وهو برنامج الحوزة. تحدثت في لقاءات مضت عن السبب الرئيس في اختلاف السنة مع الرافضة، أو اختلاف الرافضة مع جمهور الأمة. السبب يرجع إلى اختلاف مصادر التلقي، فالمصادر التي يعتمد عليها أهل السنة بخلاف المصادر التي يعتمد عليها الرافضة في كلامهم، وبناء على ذلك سنرى اختلافا كبيرا وشقاقا كبيرا. تكلمت عبر الحلقات الماضية عن أول هذه المصادر التي يعتمد عليها أهل السنة، وهي كتاب الله وسنة رسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. ورأينا أن القوم يختلفون في حفظ كتاب الله، فمنهم من يقول محفوظ ومنهم من يقول محرف، حتى من قالوا بأنه محفوظ فإنهم يذهبون بعيدا عن المراد بكتاب الله، بناء على أن القرآن له ظهر وبطن، والبطن لها بطن إلى 70 بطنا. وتكلمت أيضا عن مسألة السنة والاختلاف بين السنة عند السنة وعند أهل السنة وعند الرافضة، يختلفون حتى في التعريف. طيب التصحيح والتضعيف، القوم عند الرافضة يختلفون، هل في حاجة اسمها تصحيح وتضعيف، أم أنهم يعتمدون على كتب ويقبلون كل ما فيها حتى بما فيها من تناقضات. وتحدثت عن حديث الآحاد وعن حجية مرويات الصحابة، وتحدثت عن الإجماع في اللقاء الماضي، وذكرت لكم أن الإجماع باختصار عند أهل السنة أنهم يحتجون به، وعرفت الإجماع عند علمائنا فإنهم يعرفون الإجماع فيقولون اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت هذا تعريفهم في الجملة، اتفاق المجتهدين من هذه الأمة الذين يستطيعون أن يستنبطوا الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. إذا اتفقوا على حكم شرعي في أي عصر من العصور، بعد، مش في حكم دنياوي، لا بتكلم على حكم شرعي في عصر من العصور بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا نقول بإجماع، وإنما الأمر بيرجع للنبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للإجماع يكون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرت أن الإجماع حجة شرعية عند أهل السنة يحتجون به، فتراهم في كتب العقيدة يحتجون بالإجماع، وتراهم في كتب الفقه يحتجون بالإجماع، وتراهم في كتب التفسير يحتجون بالإجماع وهكذا. واستندوا في حجية الإجماع لا من عند أنفسهم، وذكرت الأدلة التي يستندون إليها، أو ذكرت جملة من الأدلة التي يعتمد عليها أهل السنة في حجية الإجماع، منها قوله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. المعنى إذا اختلفتم أيها الأمة الإسلامية بعضكم مع بعض في أي حكم لمسألة شرعية فأرجع الحكم إلى الله، أي لكتاب الله تبارك وتعالى، لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله. طيب إن لم نختلف، هذا في وقت الاختلاف، طيب إن لم نختلف، إذن دلت الآية بمفهومها، أعني بمفهوم المخالفة فيها، دلت الآية بمفهومها على أن الاتفاق يكون حكما شرعيا ومرضيا عند رب العالمين. كذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني يخالف طريق الرسول ويخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ومنهجه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، إذا لابد أن نتبع سبيل المؤمنين. طبعا المعني هنا بسبيل المؤمنين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويدخل في عموم اللفظ من بعدهم سبيل المؤمنين، وعلى رأس هؤلاء المؤمنين هم مجتهدوا هذه الأمة، حينما يقول الله عز وجل لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمش معنى فاسألوا أهل الذكر أهل العلم نذهب فنسألهم وبعد ذلك لا نأخذ بكلامهم، فما بالك هذا إذا سألنا واحدا، فما بالكم لو اجتمع الجميع على مسألة واحدة فقالوا حكمها الشرعي كذا بما أفهمهم الله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة. هذا دليل آخر من ضمن الأدلة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني تردوا إلى الكتاب وإلى السنة أو إلى الرسول إن كان حيا، أما بعد وفاته فإلى سنته عليه الصلاة والسلام وما صح عنه، اللهم صل عليه وعلى آله. طيب إن لم نتنازع بمفهوم المخالفة يكون الحكم شرعي ومتفق عليه يرضي الله تبارك وتعالى. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأفضل هذه الأمة علماؤها ومجتهدوها لأنهم ورثة الأنبياء، كما قال سيد الأنبياء محمد اللهم صل عليه وعلى آله: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظه، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تكلمت عنها في اللقاء الماضي لمن يريد أن يرجع إليها في حجية الإجماع. طيب تعالوا لنرى ماذا يقول الرافضة. ملخص كلام القوم أن تعريف الإجماع عندهم عجيب، تعريف الإجماع نفسه تعريف عجيب، تشعر بأنهم يقولون بالإجماع، لا يقولون بالإجماع، يقولون به لا يقولون به. حجية الإجماع عندهم: لا قيمة للإجماع. معنى كلمة لا قيمة للإجماع معنى ذلك أنه لا قيمة عندهم لهذه الأدلة التي تكلمنا عليها. ليست المسألة عن أفراد في الأمة وعن تحكيم أفراد في الأمة وأقوال أفراد في الأمة، لا، لأنه ينبغي علينا أن نعلم أن نعمل بما يقتضيه كتاب الله تبارك وتعالى، بما تقتضيه سنة الرسول اللهم صل وسلم عليه. فالحينما يأمرنا الله تبارك وتعالى بهذا الأمر أو يأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نفعل، ليست المسألة الآن أن تقولوا فإذا هم يخالفون بشرا، لا، هم يخالفون حكما لرب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الذي أمر بذلك هو الله جل جلاله في كتابه من الأدلة السابقة، ورسول الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله من الأحاديث الواردة. فالقوم سيتبين لنا أنه لا إجماع أصلا عندهم ولا يحتجون بالإجماع، وأحيانا سيتبين لك من أقوال وأنتم تعلمون، يعني في كل مسألة أتحدث فيها ترى أن القوم يتناقضون، قول في الشرق وقول في الغرب، قول في الشمال وقول في الجنوب، سترى أن القوم يتناقضون، وفي النهاية هم يقولون أن الإجماع بيكشف عن قول الإمام، يعني لا قيمة للعلماء عندهم، لا قيمة للعلماء عندهم، المسألة أنه بيكشف عن قول الإمام، إذا ما فيش إجماع، المسألة بترجع إلى قول الإمام. وسترى آثارا بأنهم أحيانا لا يعتبرون كلام الإمام، ويمكن دي تفاجئ بعض الإمامية من الشيعة، ولعل إن شاء الله في هذه الحلقة سأذكر لكم الروايات من كتبكم التي تدل على ذلك. أحيانا تقرأ في بعض كتب القوم التي اعتنت بهذا الأمر ككتب أصول الفقه ترى التي تنسب إليهم طبعا أنهم يعتمدون الإجماع بنفس تعريف أهل السنة، سبحان الله، لكن الحقيقة أنهم لا يعتمدون الإجماع بهذا الشكل. تعالوا نخوض في هذه الحلقة في متناقضات الرافضة حول الإجماع وكلام الرافضة حول الإجماع، ونناقش أقوالهم بعد أن عرفنا في الحلقة الماضية ماذا يقول أهل السنة. ذكرت لكم التعريف اللغوي والتعريف الشرعي أو الاصطلاحي، التعريف الاصطلاحي آسف، التعريف الاصطلاحي لكلمة الإجماع. ما هو الإجماع عند الرافضة؟ تعالوا نأخذ بعض التعاريف التي ذكروها. ها هو تعريف محمد ابن مكي العاملي في كتاب الألفية والنفلية الطبعة الأولى في صفحة 38، بيقول إيه في كتاب الألفية والنفلية لمحمد ابن مكي العامل؟ اسمع لهذا التعريف في الإجماع يعرفه ده عند الرافضة: هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور. تشعر بأنه قريب من تعريفنا نحن كأهل السنة، هو اتفاق أهل الحل والعقد، بس أهل الحل والعقد عندنا كأهل السنة يدخل فيها غير العلماء، يدخل فيها الوجهاء، يدخل فيها أقوام عندهم أتباع من الوجهاء ونحو ذلك. فأهل الحل والعقد عندنا متعددون، لا تقتصر على أهل العلم فقط، لكن في تعريفنا نحن للإجماع نقول اتفاق مجتهد الأمة، اتفاق مجتهد هذه الأمة. أحيانا يكون ولي الأمر غير مجتهد في الأحكام الشرعية، فيعرف هذه الأحكام الشرعية عن طريق العلماء، ولا نستطيع أن يقول هو خارج أهل الحل والعقد، بل هو رئيس لأهل الحل والعقد. أحيانا يكون شيخ قبيلة، رئيس قبيلة أو نحو ذلك، مما له أتباع وله وجهة نظر سديدة في أمور معينة، وممكن ما يكونش مؤهل للحكم الشرعي كمجتهد، يعرف الأحكام الشرعية ويستطيع أن يستنبطها كفقهاء كأصوليين كعلماء شريعة، فهذا يدخل عندنا كأهل السنة في أهل الحل والعقد. وإن كان دي مش موضوعنا الآن، لكن أنا بذكر لكم بعض الفروق يعني اللي في التعريف على كلام محمد بن مكة العاملي. هذا هو اتفاق، الإجماع عندهم هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد. لاحظوا هنا هيقول من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إحنا بنقول أيضا من أمة محمد اللهم صل وسلم عليه. بعد ذلك ستجدون تعريفات لا يقولون في أمة محمد، إنما من الإمامية، من الإمامية خاصة. طب غير الإمامية حتى من الشيعة لا يعتبرون قولهم في الإجماع، يعني الإمامية لا يرون علماء الزيدية يدخلون في الإجماع، لا يرون علماء غير طائفتهم يدخلون في الإجماع، فضلا عن علماء أهل السنة أن يدخلوا في الإجماع. وهذا يدلك، ولعلي أتكلم في حلقة من الحلقات، أن الإمامية تكفر أهل السنة وتكفر غيرهم، بل كيف وإن الإخباريين من الإمامية مع الأصوليين من الأئمة يكفروا بعضهم بعضا، وهؤلاء إمامية وهؤلاء إمامية، هؤلاء إثنى عشرية وهؤلاء إثنى عشرية. لكن تعالوا، يقول هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور. على أمر من الأمور دي كلمة واسعة أوي، لكن احنا بنتكلم ان الإجماع يتعلق بالأمور الشرعية نحن عندنا كأهل سنة. ده تعريف من ضمن التعريف، وسيأتيك ما ينقض هذا التعريف. طب محمد بن مكي العاملي هذا مين؟ هذا أحد الإمامية الرافضة، لتعرف تناقضات القوم. طيب، في كتاب دروس في علم الأصول في المجلد الأول في صفحة 244 لمحمد باقر الصدر، اسمع ماذا يقول محمد باقر الصدر في تعريف الإجماع. يقول: الإجماع اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى. معلقش عدد كام بقى، عدد كبير. الثاني كان بيقول إيه؟ اتفاق أهل الحل والعقد، يبين لك أن اتفاق الكل. هنا بدأ، لا لا، وهيجي خلاف أكبر من كده كمان، بدأ نوع من أنواع الخلاف. الإجماع اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى، من أهل النظر والفتوى يبقى بدأ يدخل في المجتهدين في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، يعني حينما يتفقون يحرزون ويحصلون الحكم الشرعي على مسألة من المسائل، وذلك أن فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة، أي فتوى لأي فقيه في مسألة شرعية بحتة، تعتبر إخبارا حدثيا بالسين، حدثيا عن الدليل الشرعي. طبعا أنتم عارفين أن الحس اللي هو الظن أو الوهم يأتي بمعنى الظن، ويأتي بمعنى الوهم، يأتي بمعنى التقدير. يعني فتوى، يعني عايز يقول الصدر ان فتوى اي فقيه عندهم في الشيعة من الفتاوى يعتبر بالنسبة للحكم الشرعي يعتبر ظنا منه، تقديرا منه في على الحكم الشرعي، بخلاف لما يجتمع عدد كبير. يعني والاخبار الحدثي هو الاخبار المبني عن النظر والاجتهاد في مقابل الخبر الحسي القائم على أساس المدارك الحسية، وكما يكون الخبر الحسي ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدثيا يحتمل الإصابة والخطأ معا. طيب، ده نوع من أنواع التعريف، يحط بعضهم يجعل إن الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد، ومحمد باقر الصدر بيقول لك أهل الإيه؟ الفتوى والنظر واجتماع عدد كبير منهم. تعالوا بقى الكلام ده هيضربوا بيه عرض الحائط الآن، يعني شوف التناقضات في تعريف الإجماع. مع ان انا بعرف لك محمد باقر الصدر اللي تعريفه وتعريف مني في كتاب دروس في علم الاصول المجلد الاول, وهذا تعريف محمد بن مكي العاملي. اسمع بقى التعريف اللي بيلغي التعريفات السابقه, لا هم بيعتمدوا على اهل الحل والعقد ولا بيعتمدوا على اهل النظر والفتوى. امال بيعرفوا الاجماع بيقولوا ايه؟ اسمع يا عم, تعريف المرتضى في كتابه رسائل المرتضى في المجلد الأول في الصفحة 17, وهو بيتكلم على جواب المسائل التباينات. اسمع هيعرف الإجماع بيقول إيه. يقول المرتضى: الاتفاق الحاصل, الإجماع هو الاتفاق الحاصل بين جميع الإمامية. لاحظوا الآن ما قالش أمة محمد, هو الاتفاق الحاصل بين الإمامية. لا, طب والباقي؟ الباقي لا يعتد بهم في الإجماع. طيب هل اجتماع الناس دي يعتبر عندكم دليل شرعي؟ أكمل كلام المرتضى, اسمع هيقول إيه. الاتفاق الحاصل بين جميع الإمامية, طائفة بس من الطوائف, جميع الإمامية على مسألة ما, وهذا الاتفاق يكشف عن رأي المعصوم في تلك المسألة. ليس هناك عبرة بكلامهم, إنما كل المسألة إن جماعة من الإمامية بيكشفوا عن رأي الإمام, ده الإجماع. طب إيه؟ لما يبقى هو رأي الإمام في النهاية يبقى فين الإجماع؟ يعني في النهاية بيبين حكم هذا المعصوم الذي تقولون بأنه معصوم, يبقى في أين الإجماع؟ إجماع ده يعني هناك أكثر من طرف ثم يتفقون, يجمعون, يتفقون على شيء. لا, هو عبارة عن كاشف لرأي الإمام في المسألة فقط. لا, وهيأتيك ما هو أصرح من هذا. طبعا تعريف المرتضى هذا بيلغي تعريف محمد باقر الصادر, بيلغي تعريف محمد ابن مكي العاملي الذي سبق. وأنا قلت لكم القوم حتى في طالما في التعريف هيبقوا متناقضين, في التطبيق هيبقوا متناقضين, وده يقول لك عندي أدلة وهذا يقول عندي أدلة, وشيء يعني في الحقيقة يخالف كما ذكرت لكم ما جاء في الكتاب والسنة. كلامنا واضح في الإجماع, أدلة معتمد عليها في الكتاب والسنة, وما يحدث من خلاف في بعض المسائل التي تتعلق بالإجماع لا تتعلق بأصلية الإجماع عند جمهور أهل السنة عليهم رحمة الله, لكن هؤلاء يقول لك كشف عن رأي الإمام. اسمع ما هو أظهر من كلام المرتضى. كلام ابن مطهر الحلي بيقول في كتاب مبادئ الأصول في صفحة 190, مبادئ الأصول في صفحة 190, بيقول ابن المطهر الحلي, يقول: الإجماع هو اتفاق أمة محمد. ألا هو اتفاق الإمامية ولا أمة محمد ولا أهل النظر والفتوى؟ كل دي تعريفات عندهم. هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على وجه يشمل قول المعصوم. على وجه, لاحظ الثاني بيقول بيكشف, المرتضى بيقول يكشف عن قول المعصوم, وهنا بيقول يشمل قول المعصوم. لا, هيأتيك ما هو أصرح إن لا عبرة بكل هذا الكلام بدون رأي الإيه؟ رأي المعصوم. يقول التبريزي الأنصاري في كتاب اللمعة البيضاء بتحقيق هاشم الميلاني في الطبعة الأولى في صفحة 327, اسمعوا الكلام يقول إيه. يقول: وعرفه الخاصة, طبعا أنتم عارفين كلمة الخاصة تعني في كتب الرافضة الشيعة تعني هم يعني الإمامية الاثني عشرية, وكلمة العامة تعني أهل السنة, فدي ده مصطلح عندهم, العامة يعني أهل السنة, الخاصة يعني هم الرافضة الاثني عشرية. يقول التبريز الأنصاري, يقول: وعرفه الخاصة بأنه الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم. يبقى هو عبارة عن اتفاق يكشف رأي المعصوم, الحجة مش فيه, ده هو بيكشف عن رأيه, عن رأي المعصوم, أو قوله أو فعله أو تقريره الكاشف عن رأيه أيضا. والاتفاق المشتمل على المعصوم قولا أو فعلا أو تقريرا إلى آخره. بل يقول جعفر بن الحسن الحلي في كتاب المعتبر المجلد الأول في صفحة 31 يقول لو خلى 100 من فقهاء، شوف الكلام العجيب ده، قال لك لو جبنا 100 فقيه من الإمامية الشيعة، شوفوا تعريف 100 فقيه، 100 عالم من أهل الفتوى والنظر، وجلسوا مع بعض واتفقوا مع بعض على حكم، الحكم ده ملوش قيمة بدون رأي المعصوم. ولو جي واحد أو اتنين جلسوا مع بعض فتكلموا إن هو ده رأي المعصوم، يبقى هو ده الإجماع. يبقى الإجماع عندهم مش علماء، لا هم بينظروا لأهل الحل والعقد ولا بينظروا إلى أهل النظر والفتوى، إنما القضية عندهم إنه كاشف عن رأي معصوم. عشان كده أنا بقول لكم إن هؤلاء القوم ليس عندهم ما يسمى بالإجماع، ليس هناك ما يسمى بالإجماع. وقد ذكرت لكم في الحلقة الماضية كيف أن القرآن والسنة يتكلمان عن الإجماع، وبينت لكم هذا في الحلقة الماضية لمن يريد أن يرجع إليها على موقع القناة. هنا يقول، اسمعوا ماذا يقول جعفر بن الحسن الحلي في كتاب المعتبر المجلد الأول في صفحة 31، يقول لو خلا 100 من فقهائنا، يعني جبنا 100 فقيه جلسوا من فقهائنا، يعني من فقهاء الرافضة الشيعة، لو خلا 100 من فقهائنا عن قوله، يعني عن قول المعصوم، يعني 100 من الفقهاء اتكلموا بغير كلام المعصوم، لما كان حجة. يبقى الكلام ده مش حجة. ولو حصل في اثنين، لو كانوا اثنين بس بيتكلموا عن رأي المعصوم، لكان قولهما حجة، لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله عليه السلام، يعني باعتبار رأي المعصوم. هذا بيدل دلالة واضحة أن القوم ليس عندهم ما يسمى بالإجماع، وطالما ليس عندهم ما يسمى بالإجماع يبقى إذن هم يخالفون ما يدل عليه كتاب الله وما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن أنا عايز أتكلم، يعني أنتوا لما تيجي تقولوا لو خلى 100 من فقهائنا عن قوله ما كانش حجة، ولو اتنين اتفقوا على قوله يبقى هو ده حجة، والعبرة مش باتفاقهم كمان، العبرة برأي المعصوم. طب أنتوا إذا كان العبرة برأي المعصوم، لماذا في بعض التعاريف تقولون أهل الحل والعقد كما قال محمد بن مكي العاملي؟ لماذا تقولون كما قال محمد بن باقر الصدر تقولون أهل النظر والفتوى؟ لماذا تقولون أصلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تقولون الإمامية؟ لا تقولوا إمامية ولا تقولوا أمة محمد ولا تقولوا أهل النظر والفتوى ولا تقولوا أيضا أهل الحل والعقد. ليه؟ لأن كل الكلام ده لا عبرة به. أنتوا إذا تكلمتم عن الإجماع تكلمتم عن أنه بيكشف عن رأي الإمام، يكشف فقط عن رأي الإمام، وهذا الكلام عجيب. يعني هذا يقلهم، طالما لا عبرة بكلام أهل الحل والعقد، لا عبرة بكلام هؤلاء، يبقى لماذا تقفون؟ ولذلك بعض العلماء بدأ يتكلم عن المتواتر والإجماع. الفرق يبقى بين المتواتر والإجماع عند الرافضة، تعرفين أنا سبق تكلمت بمعنى كلمة المتواتر والأحاد عند أهل السنة في الكلام الذي ذكرته قبل ذلك في حلقات أحاديث الأحاد بين السنة والرافضة. التواتر هو ما رواه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستندون إلى شيء محسوس يعني في كلامهم. المتواتر هذا نوعان عندنا كنحن كأهل السنة، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي يعني يتواتر الرواة بلفظ واحد ينقلونه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كحديث مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا يسمى بالمتواتر اللفظي. التواتر المعنوي كان يحكي أحدهم قصصا مختلفة وحكايات مختلفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه كان يرفع يديه عند الدعاء، يبقى إذن ذكروا ذلك في أكثر من 100 حديث. قال لك هذا تواتر معنوي، إنه مرة لما كان في بدر رفع يديه، لما كان في المكان الفلاني رفع يديه عند الدعاء، لما كان في كذا رفع يديه، لما كان بيدعو لأنس رفع يديه. يبقى تواتر عنه ده اسمه تواتر معنوي، يعني بالمعنى اللفظ غير متفق، لكن في شيء معنوي موجود متفق عليه بينهم. لكن التواتر اللفظي يروى الحديث بنفس اللفظ، من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه، زي عش العصفور، يعني طبعا مش هيبني مسجد كعش العصفور، يعني ولو كان صغير المساجد ليست صغيرة، ولو كان يعني ليس كبير الحجم، ولو كان ليس كبير المساحة، بنى الله له بيتا في الجنة. حتى قال الناظم: ومما تواتر، يعني من الحديث التي تواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله، ومما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، يعني مسح الخفين جاء متواترا، أحاديث الشفاعة متواترة، أحاديث رؤية الله عز وجل في الجنة، اللهم لا تحرمنا من رؤيتك يا رب العالمين في جنات ونار. وعلى فكرة الرافضة يخالفوننا في ذلك، يقول لك الله عز وجل لا يرى حتى في يوم القيامة في الجنة، أعظم نعيم عند أهل الجنة هم لا يقولون به. أحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة. ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. التواتر عندنا يكون معنويا ويكون لفظيا. عندهم بقى بعضهم ربط بين الإجماع وبين التواتر المعنوي، بين الإجماع وبين التواتر المعنى. طبعا أنا قلت لك ما فيش حاجة عندهم اسمها إجماع، طالما هو بيكشف عن رأي الإمام، ولا عبرة بكلام أهل الحل والعقد، لا عبرة بكلام أهل النظر والفتوى، لا عبرة بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما عرفش بيدخلوها في التعريف ليه طالما أنه لا عبرة بهم. اسمع ماذا يقول محمد رضا مظفر في كتاب أصول الفقه في المجلد الثاني في صفحة 93 و94، يقول: غاية الأمر أن هناك فرقا بين الإجماع وبين الخبر المتواتر، ده بيتكلم عند الرافضة مش عند أهل السنة، بين الإجماع وبين الخبر المتواتر، أن الخبر دليل لفظي عن قول المعصوم، يعني كأنه بيحصر التواتر في التواتر اللفظي فقط. أن غاية الأمر، غاية الأمر أن هناك فرقا بين الإجماع وبين الخبر المتواتر، أن الخبر دليل لفظي على قول المعصوم، أي أنه يثبت به أو يثبت به نفس كلام المعصوم ولفظه فيما إذا كان التواتر لللفظ. أما الإجماع فهو دليل قطعي على نفس رأي المعصوم لا على لفظ خاص له. يبقى إذن ده الدليل، يعني مش هيجمعه على لفظ لكن هيجمعه على شيء آخر بيربط ما بينهم، يعني كأن الإجماع يعتبر تواترا معنويا عندهم، لأنه لا يثبت به أي في أي حال أن المعصوم قد تلفظ بلفظ خاص معين في بيانه للحكم، ولأجل هذا سمي الإجماع بالدليل اللبي. يعني إيه دليل لبي؟ قال علي آل كاشف الغطاء في مجلد في كتاب الحكم الشرعي في المجلد الأول صفحة 11، قال: يسمى باللبي لأن المعلوم ثبوته هو المضمون الجامع بين الألفاظ، فلا يجري فيه القواعد اللفظية، ويكون كالخبر المتواتر المعنوي فيؤخذ بالقدر المتيقن. ده كلام يعني تعريفات عند الرافضة، كلام طبعا غير صحيح. في النهاية سيتبين لكم القوم لا يقولون، لا أبالغ إن قلت لكم لو فتحنا في كلام المتقدمين من كلام الرافضة لن نجد أصلا شيئا يسمى بالإجماع، أصلا ما فيش حاجة اسمها إجماع في الأصل، وهم اعترفوا بهذا، هم اعترفوا بهذا. يعني في كتاب دروس في أصول فقه الإمامية في صفحة 222 يقول عبد الهادي الفضلي، بيقول: إن فقهاء الإمامية من زمن المفيد فما قبله لم يدركوا الإجماع في قائمة أدلة الفقه، ما عندهمش أصلا إجماع، يعني ده كلام يعتبر كلام متأخر عندهم، وكلام المتأخرين يناقضوا بعضه بعضا. طب كلام المتقدمين ما ذكروهش أصلا، لم يذكر عندهم أصلا. يقول أهو في كتاب دروس في أصول فقه الإمامية في صفحة 222، يقول عبد الهادي الفضلي، يقول: إن فقهاء الإمامية من زمن المفيد فما قبله لم يدرجوا الإجماع في قائمة أدلة الفقه، ما ذكروهش أصلا، لم يذكروه أصلا. عشان كده لما أقول لكم الكلام كلام متأخرين وكلام أنتم متناقضون فيه، الآن لا أحكم وأنا عليكم، إنما هذا كلام علمائكم عليكم أصلا. لا وبعدين طبعا هم بيقسموا الإجماع، إجماع صريح والإجماع المنقول، كلام كده عندهم في التقسيمات، لكن أنا أريد أن أتكلم على إنه عندهم الإجماع متعذر، واحد تاني في منهم يعني فهم إن الإجماع مش معناها الكشف عن رأي الإمام، ولا معناها أهل الحل والعقد، ولا معناها أهل النظر والفتوى. أما الإجماع يعني إيه؟ يعني يجي كل واحد من أمة محمد يتكلم. طب هنجمعها إزاي دي؟ إن يعني إحنا الآن مثلا نقدر بمليار وستمائة مليون تقريبا، يعني تقريبا ربع سكان أهل الأرض ينسبون للإسلام، ربع السكان أهل الأرض. سكان الأرض 6 مليار، زادت قليلا الآن يعني فوق 6 مليار، إحنا بس كمسلمين حوالي مليار وستمائة مليون تقريبا. طيب الآن لو عايزين إجماع لازم كل دول يتكلموا؟ اسمع هيقول إيه، تشعر بأن القوم بيتكلموا في شيء هم لا يعلمونه أصلا، يعني هم لم يفهموه. ولذلك يعني اللي يتكلم في أهل النظر والفتوى هل هو فيهم معنى كلام الإمامية؟ إلا قال لك أهل الحل والعقد، هل ده فيهم؟ إلا قال لك جميع أمة محمد، هل ده فيهم؟ إلا قال الإمامية، هل ده فيهم؟ كلام عجيب، تشعر بأن القوم ما عندهمش شيء متصور، إنما واحد يتصور شيء ومجموعة أتباع له. وإحنا في النهاية نجمع هذه المتناقضات ونقول لكم كلامهم بيدل على كذا. اسمعوا للكلام هذا اللي موجود في كتاب الأصول العامة للفقه المقارن في صفحة 273. طبعا فقه المقارن هذا لمحمد تقي الحكيم، محمد تقي الحكيم، الكلام اللي أنا هنقله الآن في صفحة 273. يسمع بيقول إيه، قال محمد تقي الحكيم: وهذا الإشكال، أي في الإجماع اللي هو بقى إيه، إن بيبين لك إن الإجماع ده متعذر إنه يكون، شوف هو فاهم الإجماع إزاي وبيتكلم إزاي. وهذا الإشكال يكاد، يعني مسألة أن يتفق كل دول على قول، وهذا الإشكال يكاد لا يكون له مدفع، يعني ما نقدرش ندفعه، إذا أخذنا في مفهوم الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد على اختلاف في مذاهبهم وأرائهم، أو اتفاق أمة محمد، سواء أخذنا كل المجتهدين من كل مذهب أو اتفاق كل الأمة يعني كل أفرادها، اسمها أو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على اختلاف طوائفها، إلا إلى أن قال: أما إذا ضيقنا في مفهومه، يعني في مفهوم الإجماع، مستحيل إن احنا نجيب إجماع بهذا الشكل، أما إذا ضيقنا في مفهومه إلى ما يخص مجتهدي مذهب معين، المذهب الفلاني أو جماعة يعلم بدخول الإمام في ضمنهم، يعني أي جماعة نعرف أن الإمام موجود معهم، طب ما هو لا عبرة بهذه الجماعة، ما هو أنا جماعة الإمام فيه وسط، طب هل الجماعة دول لهم لازمة؟ الجواب لا، عندهم لا، العبرة بكلام الإمام. طب وضعتموهم ليه في التعريف طالما لا حاجة لهم؟ يقول: أو جماعة يعلم بدخول الإمام في ضمنهم، فقد يقال بإمكانه، يعني بإمكان وجود الإجماع في الحالة دي مع جهد الفحص وانقطاع بعدم الاتقاء، إلى أن قال: فالحق أن تحصيل الإجماع بمفهومه الواسع أمر متعذر فيما عدا الضرورات الدينية أو العقلية. الكلام طويل طبعا في هذا الموضوع. طب معانا حيدر من الأحوال.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
اتفضل يا حيدر. وعليكم السلام.
مساكم الله بالخير.
الله يمسيك بالخير، تفضل.
كنا متابعين لك في الأسبوع الماضي، واتصل بك أحد الأشخاص وكأنك أعجبت برأيه حينما قال لك: إن كان الإمام الحسين يعلم في مسيره إلى العراق وقتل فقد انتحر، وإن كان لا يعلم فانتفت العصمة وانتفع الملقيب من الأئمة الأطهار، وأنت أجبته أحسن.
لا لم يحدث هذا، لم يحدث هذا يا أخ حيدر.
لا لا يا
ليس هناك، اسمعني ليس هناك حلقة في الحلقات الماضية تكلمت فيها عن الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، ولم يداخل أحد معي في مسألة الحسين رضي الله تعالى عنه، وحلقاتي أنا لعلك تتكلم عن غيري، وحلقاتي بفضل الله وحلقات كل من يعرض على هذه ما يعرض على هذه القناة مسجل على موقع القناة، فلعلك تتكلم عن غيري، وأنا أعلم يعني المتصلين الذين يدخلون فيما يتكلمون. أما أنا يا أخ حيدر فإنني أتحدث في برنامج الحوزة في كل يوم خميس بعد صلاة العشاء، أتحدث في مصادر التلقي بين السنة والرافضة، فبتحدث عن القرآن وعن السنة وأحاديث الأحاد والإجماع، فموضوعي بيختص بهذا الكلام. ويوم الأربعاء أتحدث عن أفكار ومعتقدات الخميني، لكن لم يطرح في حلقات ماضية لا في برنامج الخميني الذي أظهر فيه ولا في برنامج الحوزة الذي أظهر فيه، لم يطرح علي ما ذكرته من سؤال، لم يطرح علي هذا الكلام. وأنا أظن يا أخ حيدر أنك لست من الأحواز، لأني أعلم يقينا أن إخواننا في الأحواز وللأسف الشديد لا يقدرون على الاتصال علينا بسبب أجهزة المخابرات الإيرانية، فإنها تحجب عنهم أرقامنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتكلم عن الإجماع. الإجماع كما رأيتم القوم يتناقضون في كلامهم، طبعا لا حاجة أننا أتكلم على أنواع الإجماع عندهم والإجماع كذا والإجماع كذا، لكن أريد أن أتحدث عن مسألة مهمة جدا. تعال نناقش تعرفهم بس للإجماع من كلامهم مش من كلامنا احنا. طبعا أنا أستطيع أن أنا أقف وأقول يا جماعة ما فائدة ذكر أهل النظر والفتوى في تعريف محمد باقر الصدر؟ ما فائدة ذكر أمة الإمامية عند المرتضى، أو أمة محمد عليه الصلاة والسلام عند الحلي، أو ما فائدة ذكر كلمة أهل الحل والعقد عند محمد ابن مكي العاملي؟ ما فائدة ذكرهم في الإجماع؟ وأريد أن يجيبني أحد، وهل هي المسألة متعلقة بأهل الحل والعقد ولا أهل النظر والفتوى ولا الأمة ولا الإمامية؟ دي بس بعض التناقضات الموجودة. الشيء الثاني، إن كان الإجماع عندكم هو الكشف عن رأي المعصوم، يبقى ده ما اسموش إجماعا، لأن الإجماع معناه إن في مجموعات اتفقت، لكن أنتوا بتتكلم إنه بيكشف رأي المعصوم، وقد قالها صراحة كما نقلت لكم، قالها صراحة لو اتنين اتفقوا إن ده رأي الإمام هيبقى حجة، والعبرة مش بكلام الاتنين، العبرة برأي الإمام. يعني بمعنى أصح لا عبرة لا بكلمة أمة ولا بكلمة أهل النظر والفتوى ولا بكلمة أهل الحل والعقل، لا عبرة بذلك. إن كان لا عبرة بذلك لماذا تضعون ذلك في التعريف؟ لماذا؟ الشيء الثاني عندكم روايات بتقرر بأن الصواب فيما يخالف العامة. طبعا أنا ذكرت لكم في هذا اللقاء أن الإمامية لهم اصطلاح خاص، وهو أن كلمة الخاصة يعنون به الرافضة، وكلمة العامة يعنون به أهل السنة. فهم هتجد في كتبهم يعني إن مخالفة العامة فيه الرشد، وإن مخالفة العامة فيه النجاة، يعني أنت تخالف أهل السنة تبقى أنت كده نجوت. طيب بالرغم أن الكلام ده عجيب جدا، طب أهل السنة بيصلوا صلوات الخمس بتصلوها أنتوا ليه؟ أهل السنة بيصوموا رمضان ليه بتصوموا رمضان؟ أهل السنة بيحجوا إلى البيت الحرام لماذا تحجون؟ أهل السنة يقولون في زكاة لماذا تزكون؟ أهل السنة يقولون بتوحيد الله سبحانه وتعالى فخلف السنة هتخلف ما يقوله السنة؟ أهل السنة يقولون بحجية القرآن هتخلف السنة؟ هتخلفوا أهل السنة وتقولوا أنتوا بعدم حجية القرآن؟ أهل السنة يقولون بحجية السنة هتخلفون في هذا؟ أهل السنة يقولون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم هتخلفون في هذا؟ أهل السنة يقولون بالإيمان باليوم الآخر، بالإيمان بالقدر، بالإيمان بالملائكة، بالإيمان بالأنبياء. أهل السنة يقولون بمحبة آل البيت رضي الله تعالى عنهم. كلام طبعا ولا تظن أن هذا الكلام يصدر عن إمام معصوم، أو وإحنا الإمام المعصوم في الأمة هو محمد اللهم صلي وسلم عليه، نبينا ورسولنا اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله. وآل البيت لهم مقامهم رضوان الله تعالى عليهم، لكن ليسوا بمعصومين لأنه لا دليل من الكتاب والسنة على العصمة. لكن تعالوا نناقش الكلام اللي بيقولوه في مسألة العامة ده، لأنه كلام حتى ما يدخل عقل ولا يمكن تنفيذه على أرض الواقع، حتى ما يمكن تنفيذه في المسائل. وضربت لكم أمثلة، يلا هتخلف العامة وفي مخالفة العامة، يعني في مخالفة أهل السنة النجاة والرشد. طيب أي مسألة يقول بها أهل السنة هتبعد عنها؟ قلنا بالتوحيد هتقولوا أنتم بعدم التوحيد، قلنا بالإيمان بأركان الإيمان الستة تقولوا لا أركان الإيمان. شيء عجيب جدا يعني. لكن تعال نقرأ بعض الكلمات اللي بيتناقض مع ما مضى بخلاف هذا التناقض في مسألة الإجماع. ده نص من النصوص الذي يدعونه أنه عن أحد آل البيت، وهو موجود في أصول الكافي للكليني في المجلد الأول في صفحة 68، وموجود أيضا في من لا يحضره الفقيه عن الصدوق في المجلد الثالث في صفحة 11، وموجود في غيره في مراجع أخرى. اسمعوا الرواية بتقول إيه. نسبوا إلى أبي عبد الله كلاما عجيبا في جوابه لما تتعارض الأدلة مع بعض. ناخد بكلام مين؟ نص السؤال كان كالتالي: إن كان الخبران عنكم، يعني سائل بيسأل أبا عبد الله، طبعا أنا لا أعتقد أن هذا الكلام يثبت عن أبي عبد الله أصلا، لكن اسمعوا في الخبر التناقض فيه. يقول: إن كان الخبران عنكم، كأن سائل بيسأل أبا عبد الله سؤالا وأبو عبد الله سيجيب، إن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم فأجابوا، يعني أبو عبد الله، يعني لو في خبرين رواه الثقات عنكم، كأنه بيسأل أبا عبد الله، خبرين والخبرين دول متناقضين، خبر بيقول افعل وخبر لا تفعل، خبر حلال وخبر حرام، نعمل ايه؟ وهذا رواه ثقات وهذا رواه ثقات في التناقض، نعمل ايه؟ فأجابه أبو عبد الله في زعمهم، يقول: ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، يعني ارجع قيس الخبر اللي ورد عني على الكتاب والسنة وخالف العامة، يعني يكون موافق للكتاب والسنة ويخالف العامة، خذوا بعديها، فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. يعني كأن كلام العامة هيخالف الكتاب والسنة، خد باللي موجود في الكتاب والسنة وخالف العامة، واترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق الايه العامة. شوف السائل هيقول له ايه السؤال. فقال له: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان، الكلمة الاثنين اللي وردوا دول في الأخبار، الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، فبأي الخبرين يؤخذ؟ يعني في فقهين قالوا الكلام والاثنين موافقين للكتاب والسنة، بس في واحد بياخذ به أهل السنة وواحد لا يأخذون به، ناخذ بنهون. اسمعوا الكلام هيقول له ماذا سيقول له. قال: فبأي الخبرين نأخذ؟ فقال: بما خالف العامة فإن فيه الرشاد. لاحظوا المسألة الآن ليست متعلقة بالكتاب والسنة، المسألة متعلقة بمخالفة العامة، وطبعا مين العامة دول؟ هم أهل السنة. اسمعوا كملوا الرواية. فقال له: جعلت في ذاك، فإن وافقهما الخبران جميعا، يعني لو كانوا القولين اللي احنا بنقولهم هم نفس قولين عند أهل السنة، يعني قالوا بالقولين عند فقهائهم، نعمل ايه؟ اسمع راح إيه ماذا قال له. قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، يعني اللي أهل السنة إليه أميل، إن القول اللي بيرجحوه، يعني لو القولين عندهم، ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك، اللي بيميل إليه أهل السنة يترك ويأخذ بالآخر. اسمع راح إيه قال ماذا قال له. قال: فإن وافق حكمهما الخبرين جميعا، ما كانش فيه ترجيح ما بينهم وبيأخذوا بالاثنين، نعمل ايه؟ قال: إذا كان ذلك، يعني كان الأمر كده، فأرجه، يعني أخره، يعني ما تعملش بيه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. طيب يقف ولا يعمل ولا ما يعملش؟ طب حلال وحرام ولازم يعمل واحد فيهم، يعمل ايه؟ كل ده المهم انه يخالف العامة. طب افرضوا، انا بطرح سؤال عليكم، افرضوا ما ورد عن أهل السنة العامة الذين تسمونهم بالعامة، ما ورد عن أهل السنة موافق لرأي الإمام اللي عندكم، هتخلفوا العامة وتخلفوا رأي الإمام، ولا هتاخذوا برأي الإمام وتأخذوا أيضا بكلام العامة؟ يعني لو ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن الحسين رضي الله عنه، عن الحسن رضي الله عنه، عن موسى الكاظم رضي الله عنه، عن جعفر الصادق، عن أي واحد من هؤلاء، لو ورد عنه ما يوافق أهل السنة، قولوا لي هتعملوا إيه؟ إن فعلتم وقلتم موجود رأي الإمام، نقول لكم هذا وافق العامة وفي مخالفة العامة الرشاد. فإن قلتم لا نفعل، نقول لهم تركتم رأي الإمام المعصوم. إذن وقعتم في حي صبيص. ليه وقعتم في حي صبيص؟ أقول لكم ليه. لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لأن الكلام ده مش من عند ربنا، لأن الكلام ده لا يبنى على الكتاب والسنة، لذلك وجدنا هذه التناقضات. واضح الكلام، تناقضات واضحة. لو أنك أيها الشيعي جلست فكرت تأملت، أنا الآن لا أنقل إليك من كتب أهل السنة، أنقل من كتبك، أنقل عن معمميك، عن مشايخك، عن أئمتك، تعقل في الكلام. ما يمكن هذا الكلام، ما يمكن. يعني أنا بطرح عليك سؤال، لو وافق كلام الإمام عندك رأي أهل السنة ماذا ستصنع؟ فأنت ستقع في حيث بيت. إن فعلت قلت لك وافقت العامة وعندك ما يخالف هذا، وإن تركت أقول لك تركت رأي الإمام وهذا يخالف ما عندك. يبقى إذن كلامك غير صحيح لأنه متناقض، لأنه متناقض. لا اسمع الكليني ماذا يقول، ودي عجيبة أيضا في نفس الموضوع الذي أتحدث فيه ونفس هذه النقطة، في كتاب أصول الكافي في المجلد الأول في صفحة 8 يقول، قال أبو عبد الله دعوا ما وافق القوم، يقصد أهل السنة على كلامهم يعني، وأنا أعتقد وأكررها كل مرة بأن هذا الكلام لم يثبت عن أبي عبد الله، وإلا اثبتوا لنا أنه ثبت عن أبي عبد الله، تعالوا يلا هاتوا المحدثين يوثقوا لنا هؤلاء الناس ويرونا كيف وثقوهم وكيف أن السند متصل إليهم وكيف أنه يصح عنه. يقول قال أبو عبد الله دعوا ما وافق القوم فإن الرشاد في خلافهم، أو فإن الرشد في خلافهم. طيب فإن الرشد في خلافهم، أنا اقترحت عليك الآن ما يعتقده أهل السنة. هل الرشد في مخالفة القرآن؟ نحن نتبع القرآن، نقول بحجية القرآن، هتخلفني تقول إيه؟ نقول بنبوة رسول الله، تخلفني تقول إيه؟ نقول بتوحيد الإله، هتخلفني تقول إيه؟ نقول بالإيمان بالقدر وأركان الإيمان الستة، تخلفني تقول إيه؟ نقول بحب أهل البيت رضي الله تعالى عنهم، تخلفني ماذا تقول؟ كلام لا يمكن أن ينطبق، لا يمكن. فكر بس، اجلس وفكر. بل اسمعوا، نسبوا أيضا إلى أبي عبد الله، وهذا الكلام موجود في وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد 27 في صفحة 118. ماذا يقول؟ يقول إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، اسمعوا الكلام ده، بينقلوا أيضا عن أبي عبد الله، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، شوفوا هيوافق الكتاب ولا لا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما، يعني إن لم تجدوهما في كتاب الله، يعني ما وجدتوش الحديثين دول موجودين في كتاب الله، فاعرضوهما على أخبار العامة. شوفوا أهل السنة بيقولوا إيه، فما وافق أخبارهم فذروه اتركوه وما خالف أخبارهم فخذوه. نفس التأصيل، خالف العامة، خالف العامة، خالف القوم، افعل كذا، وأنت ما تستطيع أن تفعل هذا. كيف تستطيع أصلا أن تفعل هذا؟ فإن لأنهم يسيرون على الكتاب والسنة، معناها تنسلخ من الكتاب والسنة، لا يمكن أن يثبت هذا عن أحد من آل البيت رضوان الله تعالى عليهم. بعدين أنا لي أيضا نقطة أخرى في مسألة الإجماع، حينما يقولون بأنه كاشف عن رأي المعصوم، والعبرة برأي المعصوم، العبرة برأي الإمام. مش هتكلم الآن عن مسألة إمام معصوم عندهم، لكن سامحوني سريعا لأن الوقت انتهى. في إمام كان عنده 3 سنين، الآن نسيب كل القوم ونرجع لرأي الطفل اللي عنده 3 سنين ونشوف الكلام اللي يقوله وناخد به؟ يعني لا نأخذ لا بكلام علماء ولا كبار. إمام عنده 3 سنين، اسمعوا الرواية دي واختم بها عشان الوقت انتهى، في كتاب أصول الكافي للكلين المجلد الأول في صفحة 321، ما رووه عن صفوان بن يحيى بأنه قال: قلت للرضا عليه السلام: قد كنا نسألك، احنا كنا بنسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر عليه السلام، فكنت تقول: يهب الله لي غلاما وقد وهبه لك، فأقر عيوننا، فلا أرانا الله يومك، يعني يا رب ما نشوف يوم ما تموت، فإن كان كون يعني لو كان في أي مسألة فإلى من، يعني فإن كان كون، يعني فإن كان الله سيأمر كونا بإنك تموت نروح لمين بعدك يا إمام؟ ده كلام بيقل الرضا. فأشار بيده إلى أبي جعفر عليه السلام وهو قائم بين يديه، فقلت: جعلت فداك، هذا ابن 3 سنين. قال: وما يضره من ذلك؟ فقد قام عيسى عليه السلام بالحجة وهو ابن 3 سنين. هذا الكلام في أصول الكافي للكليني في المجلد الأول في صفحة 321، وفي مرآة العقول المجلد الثالث صفحة 377. إيه رأيكم في هذا الكلام؟ طبعا ما فيش كلام إن عيسى عليه السلام قام بالحجة في 3 سنين، هتلنا ما يدل على هذا. كلام متناقض، يعني ترجع الأمة كلها لطفل عنده 3 سنين؟ هل ده كلام صحيح؟ هل هذا كلام يوافق القرآن ويوافق السنة؟ اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا فيما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.